الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تركنا حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبا بكر رضي الله عنه وهما في غار ثور، لما هاجر إلى المدينة والمشركون وقفوا على الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فهذا أجل موقف من مواقف الهجرة النبوية، موقف كمال التوحيد والإيمان، موقف الثقة بالله والطمأنينة بالله، موقف التوكل على الله. هذا الموقف هو الذي اختاره القرآن ليبرزه من بين مواقف الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فثق يا عبد الله، ثق بالله واطمئن بالله، واجعل هذا شعارك في الدنيا: لا تحزن، إن الله معنا. مهما أصبت بمصيبة، بوفاة قريب، بمرض خطير، بأي شيء في هذه الدنيا، قل: لا تحزن، إن الله معنا. الذي يستشعر قرب الله تعالى منه ويكون مع الله بذكره وعبادته، يكون الله تعالى معه بتوفيقه وتسديده ويطمئنه. فإذا حقق المسلم كمال التوحيد لله تعالى وكمال التوكل على الله، هكذا يكون الله تعالى معك، فتعيش مطمئنا سعيدا منصورا في حياتك الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في الحقيقة أيها الإخوة، الهجرة النبوية في كل مواقفها صورة حية للا إله إلا الله. تأملوا كيف تجرد الصحابة لله، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم ممن لم يسلم لأجل الله ورسوله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هكذا الإخوة، فلنصدق مع الله تعالى. تأملوا أم سلمة وأبو سلمة كيف يعني تجردوا لله كما مر معنا، يترك أهله ويهاجر أبو سلمة رضي الله عن المدينة، ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك تلحقه أم سلمة. وهكذا صهيب يتجرد من ماله، وكل يضحي بما عنده، علي رضي الله عنه يضحي بنفسه، تجرد كامل لله ورسوله. وهكذا المهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر ما نهى الله عنه. وإذا قمت الآن أخي المسلم أختي المسلمة في زمان ينتشر فيه الفجور وتنتشر فيه المعاصي والشهوات، فقمت من بين أهل هذا الزمان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك، عابدا لله تعالى، فتفوز بإذن الله بأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. فيا من يريد أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا هاجر بقلبك وجوارحك بطاعة الله ورسوله. وأيضا من دروس الهجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثق بالله، علي رضي الله عنه يترك نفسه، يضحي بنفسه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت في فراشه في أخطر ليلة في الدعوة إلى الله، فيعوضه الله تعالى ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في فراش علي رضي الله عنه، تكون زوجة له. و أسماء لما شقت نطاقها وربطت زاد النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها الله تعالى به نطاقا في الجنة. وهكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأيضا من الفوائد أن الهجرة أيضا تعلمنا بذل الأسباب والتخطيط المحكم لنصر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع توكله على الله بذل الأسباب، استأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق، وجعل عامر بن أو جعل عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار، وجعل عامر بن فهيرة يأتيهما باللبن ويعني يخفي آثارهما ب يعني الغنم التي يأتي بها إلى الغار. وهكذا فالمسلم يبذل الأسباب مع التوكل على الله. ثم بعد أن خف الطلب عليهما بعد مضي 3 ليال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، وفي الطريق مر على بني مدلج فرآهما رجل من الحي فقام في مجلس فقال: إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم. ثم قلت للرجل: لا، إنما رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم، لأنه يريد أن يفوز بالجائزة. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فانطلقت حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فركبت فرسي فدنوت منهم حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها المرة الثانية، ثم زجرتها فنهضت أو قال فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. عندها وقع في قلب سراقة بن مالك الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال: فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. الآن تحركت الفرس كله بأمر الله، احفظ الله يحفظك. قال: وعرضت عليهم الزاد والمتاع وقلت: يا نبي الله مرني بما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان سراقة رضي الله عنه أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى، فلما أتي عمر رضي الله عنه في خلافة بسواري كسرى ألبسهما سراقة وقال: الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة الأعرابي. وهذا الموقف أيضا يدلنا ويرسخ في أنفسنا اليقين بأن الله تعالى بيده كل شيء، احفظ الله يحفظك. تأملوا كيف أن الفرس تسيخ في التراب والرمال دفاعا من الله تعالى لنبيه، وهكذا يدافع الله تعالى عن المؤمنين. وأيضا هنا موقف لطيف الحقيقة في هذه الحادثة، تأملوا سراقة يطارد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أسمع قراءته وهو لا يلتفت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يطارد ليقتل وهو يتلو كلام الله، إنه القرآن الإخوة، هذا القرآن الذي يطمئن القلوب، يصل بالقلوب إلى أعلى مستويات الطمأنينة واليقين والسعادة. رجل يطارد ليقتل وهو يتلذذ بكلام الله تعالى ولا يلتفت. تأملوا سبحان الله، الذي يقترب من الله ويثق بالله يكون في قلبه يقين لله تعالى هكذا لا يلتفت إلى غير الله، لا يلتفت إلى الدنيا، لا يلتفت ولا يتكلم إلا بما يعنيه وينفعه في الآخرة، لأنه مشغول بما يغنيه عن الدنيا وشهواتها، مشغول بكلام الله بذكر الله. فهذا من أعظم آثار تحقيق كمال التوحيد والإيمان والتلذذ بالقرآن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يعيننا على تلاوة كلامه كما يحب ويرضى جل وعلا. ثم أيضا في طريقهما إلى المدينة نزلا بخيمة أبي معبد وأم معبد رضي الله عنهما، وقال له أبو معبد في رواية أم معبد: والله ما لنا شاة وإن شاءنا لحوامل، فما بقي لنا لبن. يريدان أن يضيف هذا الضيف لا يعرفانه، فما وجد لبنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فأتي بها فدعا بالبركة، فإذا بها يخرج منها اللبن غزيرا فشربوا. فقال له أبو معبد: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون. فقال: أشهد أن ما جئت به حق. وآمن أبو معبد وأم معبد بالنبي صلى الله عليه وسلم. سمع بمكة صوت وما يرى قائله كما ذكر هذا ابن هشام، ويقول هذا القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. قال: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمده. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. نعم، والله أفلح من أمسى رفيق محمده. علينا أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا باتباع سنته، بمحبته، وسماع سيرته، حتى نكون رفقاءه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وهكذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمسلمون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم بكل شوق وكل فرح. فهكذا سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة أعلى المدينة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم، على حصن من حصون المدينة، لأمر ينظر إليه، فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فرح وسرور. سمعت الرجة والتكبير فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه المدينة، ولعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استقباله بنشيد طلع البدر علينا، فقال ابن حجر: سنده معضل، يعني هذا من يعني الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة أعلى المدينة في بني عمرو بن عوف بقباء، وجاء الناس للسلام عليه. ومن الظريف هنا أن كثيرا من أهل المدينة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فلما قدموا للسلام عليه طفقوا يحيون أبا بكر رضي الله عنه، يسلمون عليه لكثرة شيبه، ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على أبي بكر وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وفرحا مسرورا، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه يظلل عليه بردائه، فعرف الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا عليه يقبلون رأسه ويعانقونه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف من بين أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بقباء 14 ليلة، وأسس خلالها مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا إليه بقباء ليدخل معهم المدينة برا لأرحامه وتكريما لهم. وفي طريقهم إلى المدينة صلوا الجمعة في الطريق، ثم في جو مشحون بالفرح والسرور دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأنصار يقبلون عليه ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله، والنساء صعدنا فوق البيوت ينظرون من فوق البيوت، والغلمان والخدم تفرقوا في طرقات المدينة تفرقوا في طرقات المدينة ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. كان لا يمر بدار من دور أهل المدينة إلا وأخذوا بخطام ناقته يقولون يا رسول الله أقم عندنا يا رسول الله أقم عندنا، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري ففاز بأعظم كرامة بضيافة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المكان هو مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر، مكان جف فيه التمر لغلامين يتيمين سهل وسهيل رضي الله عنهما، فساومهما النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله هبة حتى ابتاعه منهما، اشتراه منهما بالثمن. وأخرجت بعض قبور المشركين التي كانت فيه، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في ذلك المكان، وكان يعمل مع الصحابة رضي الله عنهم، ينقل معهم اللبن ويبني معهم المسجد النبوي الشريف. وهكذا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسلي أصحابه ويعمق في قلوبهم الإيمان بالآخرة والزهد في الدنيا. كان يقول وهم ينقلون الحجارة واللبن اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال الحقيقي الذي يبقى عند الله، لا حمال خيبر يحمل منها، يؤتى يعني من خيبر بالثمار والزيت والتمر والزبيب. فقال هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، حتى بنوا المسجد النبوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قبل أن تبنى أيضا حجراته صلى الله عليه وسلم حجرات أزواجه، كان يعني ماكثا في بيت أبي أيوب. يقول أبو أيوب رضي الله عنه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، لكثرة من يغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكره أبو أيوب هذا، كيف يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأنا في العلو؟ فانتبه ذات ليلة فقال لزوجته نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباتوا في تلك الليلة في جانب الدار، وفي ليلة من الليالي انكسرت جرة لنا، يقول أبو أيوب انكسرت جرة لنا فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة ماء، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا، ما استطاع أبو أيوب أن يبيت ويعيش في منزل يكون هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر جائز وليس فيه شيء، لكن هذا التبجيل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم للأسف بعض المسلمين يعيش فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقدم ذوقه وشهوته وعادته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا فلان يا فلانة اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، أمر بكذا، أمر بالصلاة، هذه السنة، فيقدم ذوقه وشهوته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين التبجيل والتعظيم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا في الحقيقة هنا الإخوة نختم بهذا الدرس في هذه الحلقة، وهو أنه تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل قباء بنى المسجد، لما دخل المدينة أول عمل قام به أنه بنى المسجد، فهذا يدلنا على عظم شأن المسجد في المجتمع، وأنه اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي، يبنى على المسجد. المسجد ليس مكانا فقط لأداء الصلوات الخمس، نعم الصلوات الخمس أعظم عبادة لله وأعظم وظيفة للمسجد، لكن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانا للعلم، مكانا لتهذيب الأخلاق، للتعلم. ثم يخرج الصحابة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، بل الجيوش الإسلامية كانت تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المسجد كان منارا للهدى في المجتمع الإسلامي. والله لو رجعت المساجد في يومنا إلى هذا، نرى الدروس ويعني اجتماع الناس، كل حي فيه مسجد يجتمع أهله مثلا على طالب علم حكيم وعلى عالم مثلا، يجتمعون في كل يوم، يأتون بنسائهم وأولادهم ويتعلمون الدين. والله لو كان هذا هو حالنا لانصلح واقع الأمة الإسلامية. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.